بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة مس المصحف للمحدث، ما حكمه؟ لا يجوز مسه، والدليل؟ لا يمسه إلا المطهرون. ما الشاهد من الآية أن المطهرون في الآية عند المفسرين هم الملائكة؟ فكانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فهذا في إشارة إلى أن الصحف القرآن التي في الأرض لا ينبغي أن يمسها إلا المطهرون. الدليل الثاني ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف، وحكاه بعضهم إجماعا من الصحابة أنهم كانوا يمتنعون من مس المصحف على غير طهارة. هذا أيضا من الأدلة. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وليصح حمله على معنى لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن. لماذا؟ نعم، قد ورد في بعض الألفاظ خطاب لبعض الصحابة لا تمس، وأيضا ورد في بعض إلا على طهور، فهذا يبين أن المراد الطهارة الشرعية المعروفة. أن هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. فكيف يقال بحديث ابن عباس إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة؟ عام مخصوص، هذا الحديث عام، وتلك الأدلة أدلة خاصة بحالات معينة فهي مقدمة عليه. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وفي آيات من القرآن، كيف الجواب عنه؟ أولا، هذا الكتاب يقال ليس فيه القرآن كله، إنما فيه آيات من القرآن. أيضا هذا الكتاب فيه كلام غير القرآن، فمسه له باعتبار أنه مس لرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه مس القرآن. ثم أخذنا مسألة مس أو أخذ القرآن، حمل القرآن بعلاقته للمحدث، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، وجاء ذلك عن جماعة من السلف رخصوا فيه. ومثله قلنا مسه من وراء حائل، فإن هذا لا يمس، لا يسمى مسا، إذا كان من وراء حائل لا يسمى مسا، المس هو المباشرة. طيب، نواصل نقرأ بقية بعض المسائل والتنبيهات المتعلقة بهذه المسألة. أيضا مما يتعلق بذلك حمل المحدث المصحف ضمن متاع، إذا كان يحمله في متاع، هذا أيضا مما نبه عليه أهل العلم، ومما نبه عليه النووي في شرح المهذب، وذكر فيه وجهين للشافعية. قال أصحهما الجواز، وهو الذي قطع به الجمهور، لأنه هنا غير مقصود به المس، فإذا كان هناك متاع وبينها مصحف وحمله وهو محدث فهذا جائز، إنما المنهي عنه القصد إلى مس المصحف والمباشرة له. أيضا مما نبه عليه أهل العلم جواز مس كتب التفسير والفقه وغيرها من الرسائل، وإن كان فيها آيات من القرآن. فإذا وجد كتاب للتفسير وهو يسمى تفسير لا يسمى قرآنا، ولو كان مشتملا على القرآن كله، ولكنه يأخذ باعتباره كتابا للتفسير، فيجوز مسها للمحدث. استدل أهل العلم لذلك بحديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه كتابا في آيات من القرآن. قال ابن قدامة ولأنها لا يقع عليها اسم المصحف فلا تثبت لها حرمته، هذه الكتب لا يقع عليها اسم المصحف، لا تسمى مصحفا، فإذا لا تثبت لها حرمة المصحف. لأن الأدلة في مس المصحف، في مس القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله نقل على هذا الاتفاق، قال كما في مجموع الفتاوى، قال واتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير، اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير، كذا حكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق، مع أنه قد حكى النووي الخلاف، قد وجد خلاف من بعض الشافعية، ذكره النووي في المجموع شرح المهذب. لكن لعل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق المسلمين على الجواز، والجواز لا ينافيه الكراهة، لأن الذي ذكره النووي من الخلاف عن بعض الشافعية والكراهة. والكراهة لا تنافي الجواز، فيكون كلام شيخ الإسلام أيضا صحيحا، أي نقل الاتفاق، إنه لا يمنع أن يكون جائزا ولكنه مكروه. والذي نقله شيخ الإسلام عليه نقل على الجواز، ولم ينقل الاتفاق على عدم الكراهة. أيضا مما نبه عليه أهل العلم أن المحدث إذا احتاج إلى مس المصحف ولم يجد ماء أنه يتيمم، قال ابن قدام رحمه الله قال وإذا احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسه. قال ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء، غسل بعضها لم يستوعبها، لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوئه، لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع. أيضا مما يتعلق بذلك قراءة القرآن من الجوال للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، الآن يوجد الجوال فيه المصحف، تطبيق المصحف، فإذا فتح هذا التطبيق ظهر على شاشة الجوال هذا المصحف. الذي عليه فتوى جماعة من أهل العلم أن هذا الجوال لا يأخذ حكم المصحف، أولا لأنه لا يسمى مصحفا بل اسمه جوال أو هاتف، فليس هو مصحف حقيقة. أيضا قال أهل العلم، قالوا لأن هذه الحروف التي تظهر على شاشة الجوال هي عبارة عن ذبذبات تتكون منها هذه الحروف عند طلبها، فإذا طلبت وفتحت تظهر ثم تزول وتختفي بمجرد الانتقال عنها، فهي عبارة عن إضاءة وليست مصحفا حقيقة. فإذا احتاج المحدث إلى قراءة القرآن من الجوال لا يلزمه الوضوء. وهذا فيه تيسير، لا سيما صاحب الحدث الدائم كالحائض يستطيع قراءة القرآن من الجوال. أيضا مما يتعلق بذلك مس الصبي للمصحف وهو على غير وضوء لقصد التعليم والحفظ، هل يشمله هذا الحكم وهو المنع من مس المصحف إلا بطهارة؟ هل يكون أيضا هذا حتى في الصبي؟ أما من حيث الأكمل والأفضل والذي ينبغي أن يعودوا عليه هو أن يكونوا في حال مسهم للمصاحف متطهرين، هذا من باب تعويدهم الخير وتعويدهم تعظيم المصحف، وأيضا هذا هو هدي السلف، كانوا يعودون أبناءهم على ذلك. صح عن سعد بن أبي وقاص في كتاب المصاحف لابن أبي داود هو من طريق ولده مصعب، مصعب ابن سعد، قال مصعب كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. فإذا سعد رضي الله عنه حين رأى ولده مس ذكره أمر بالوضوء، إما أنه يكون ممن يوجب الوضوء من مس الذكر كما هو مذهب جماعة من أهل العلم، أو أيضا أراد به الأكمل. فأمره بالوضوء لأجل أن يرجع لمس المصحف على طهارة. وأما مذاهب العلماء فذهب بعض أهل العلم إلى منع الصبي من مس المصحف إلا على طهارة كالكبير، وهذا قول ابن المسيب وهو وجه للشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، هي الرواية الأشهر عند أصحابه. أنه يمنع من مس المصحف إلا على طهارة، لأن هذا من تعظيم القرآن، ولا فرق في ذلك بين صبي وكبير. بل قال بعضهم إن الصبي أولى بهذا الحكم، لأن الكبير ينظف يديه من النجاسة بخلاف الصبي قد يتساهل في ذلك، فهو أولى في الأمر بالطهارة لمس المصحف. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب عليه، بل يجوز لا أن يمس المصحف ولو كان غير طاهر للحاجة في التعليم ونحوه. هذا مذهب مالك، وهو مذهب الحنفية، وهو الوجه الصحيح عند الشافعية وعليه أكثرهم. وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن الصبي غير مكلف، قالوا أيضا لوجود الحاجة، فلو كان يجب عليه التطهر لأدى إلى تنفيره عن تعلم القرآن كلما جاء يريد مس المصحف أمر بالطهارة. قالوا أيضا لأن الصبي في الغالب لا تستقر طهارته، اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وفي بعض الفتاوى له يقول يمسه من وراء حائل، وعلى كل ينبغي لمعلم الصبيان أن يأمرهم بالوضوء، أن يرغبهم فيه تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، فإن توضأوا ثم حصل منهم حدث فالأمر فيه أيسر من الكبير، لكن من باب تعويدهم تعظيم القرآن، وأيضا من باب أن هذا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى واحترامه، يحثهم على الوضوء ويرغبهم فيه ويعلمهم ذلك. فإذا جاءوا إلى حلقة تعليم القرآن يخبرهم بذلك ويأمرهم أن يتوضأوا، وهكذا يعلمهم أن هذا من آداب القرآن حتى يتعودوا على تعظيم كلام الله. إذن هذه مسائل تتعلق بمس المصحف للمحدث، حدثا أصغر أو حدثا أكبر. بقي قراءة القرآن، هل تشمل هذا الحكم قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون مصحف؟ هذا إما أن يكون مع الحدث الأصغر وإما أن يكون مع الحدث الأكبر. ثم الحدث الأكبر إما أن يكون جنابة فيه أقوال، وإما أن يكون الحيض وفيه أقوال أخرى، حيض والنفاس. وضابط الحدث الأصغر عند أهل العلم هو ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، فكل ما يوجب الوضوء حدث أصغر، وكل ما يوجب الغسل حدث أكبر. فنبدأ بالأول وهو المحدث حدثا أصغر، هل له أن يقرأ القرآن حفظا قال النووي رحمه الله في شرح المهذب قال أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر. أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر. قال والأفضل أن يتوضأ لها أي للقراءة. الأفضل أن يتوضأ. قال إمام الحرمين وغيره، هذا لا زال كلام النووي، ولا يقال قراءة المحدث مكروهة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مع الحدث. ولا يقال قراءة المحدث مكروهة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مع الحدث. إذن قراءة القرآن حفظا عن ظهر قلب يجوز للمحدث حدثا أصغر بالإجماع. وبنحو هذا الإجماع حكى النووي الإجماع أيضا في شرح مسلم، واستدل له بحديث ابن عباس في نومه عند خالته ميمونة، حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام قال ثم استيقظ من الليل فنظر إلى السماء فقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، فاستدل به النووي على جواز قراءة القرآن للمحدث. قد سبق النووي إلى هذا الاستدلال البخاري في صحيحه، قد بوب في الصحيح باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، واستدل بهذا الحديث حديث ابن عباس. وهكذا استدل به ابن عبد البر في التمهيد، ذكر حديث ابن عباس فقال في شرحه قال وفيه قراءة القرآن على غير وضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ ثم توضأ بعد وصلى. وهكذا كثير من أهل العلم استدل بهذا الحديث. اعترض بعضهم هذا الاستدلال، قالوا هذا لا يتم، لأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناقضا للوضوء، فهو القائل عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. فقالوا نومه صلى الله عليه وسلم ليس بناقض للوضوء. وأجاب الحافظ رحمه الله ابن حجر عن هذا الاعتراض بما حاصله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ عقب ذلك كان هذا ظاهرا في كونه محدثا، وإن لم نقل بذلك أي أن نومه ناقض الوضوء، لكن وضوءه قيامه إلى الوضوء قبل الصلاة يدل أنه كان محدثا. قال رحمه الله قال ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم. نعم خصوصية أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، إذن كون نومه لا ينقض الوضوء لا يمنع أنه وقع منه حدث وهو نائم، ومن خصائص أنه إذا وقع منه حدث يشعر به بخلاف غيره الذي لا يشعر به. فلذا لا يمنع أنه وقع منه حدث وشعر به، بل قيامه للوضوء قبل فعل الصلاة دليل أنه كان محدثا. فإذن يتم الاستدلال بهذا الحديث، قد استدل به إمام أهل الحديث في زمن البخاري رحمه الله. فإذن المحدث حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن من حفظه، وهذا بإجماع المسلمين. قال النووي: ولا يقال، نقلا عن بعض الشافعي، لا يقال إنه مكروه، بل هو جائز بلا كراهة. هل نقول الأفضل أن يتوضأ؟ لا شك أن الأفضل أن يتوضأ، فقد أخر النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام حين سلم عليه حتى توضأ، محبة لأن يكون ذكره لله تعالى على طهارة. فالأفضل هو أن يتوضأ، هذا لا شك فيه، ولكن إن قرأه بدون وضوء وهو محدث حدثا أصغر يقرأ عن ظهر قلب فهذا جائز ولا خلاف فيه. بقي الحدث الأكبر إن شاء الله يأتي في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.